من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني، وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم لعن قاتليها وظالميها وأعدائها وضاربيها ومنكري فضائلها ومنكري شهادتها وغاصبي حقوقها وغاصبي حقوق بعلها ومنكري خلافة بعلها. المسألة الثانية عشرة، عشرة: إذا حملت دابة المستأجرة أزيد من الإجمال المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها، والظاهر ثبوت أجرة المثل للمسمى مع عدم التلف، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمات وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. قال صاحب العرب رحمة الله عليه: إذا حملت دابة المستأجرة أزيد من المشترط، اشترط مثلا حمل 100 كيلو وحملها مثلا 110 كيلو، أو كانت الإجارة مطلقة ولكن المقدار المتعارف مثلا 100 وحمل على الدابة معه مثلا 20 کیلو ضمن تلفه ها و عباره ها، لأنه كان متعديا. الأمين لا يضمن بشرط عدم التعدي، بشرط عدم الإفراط والتفريط، وهذا أفرط تعدى. ولكن بالنسبة إلى الإجارة، هل تضمن الأجرة المسمى والأجرة المثل؟ قال تضمن، يضمن المستأجر الأجرة المثل. ليش؟ لأنه ما أتى بالعمل المستأجر عليه، ما انتفع بالمنفعة المستأجرة، لأن العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل. ولكن إن قلت والظاهر ثبوت أجرة المثل، جناب صاحب العربة، الضمان بالنسبة إلى أجرة المسمى كيف حكمه؟ ماذا حكمه؟ هل يضمن الأجرة المسمات أو لا؟ هل يضمن الأجرة المسمات أو لا؟ إذا كانت الإجارة على وجه التقييد فلا بد أن نقول بضمان الأجرة المسمات والأجرة المثل أيضا. ليش؟ لأنه أتلف الأجرة المسمات، المنفعة المستأجرة، وانتفع بالمنفعة الغير المستأجرة، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولكن ظاهر فتوى العرفة هو ثبوت أجرة المثل فقط. قال نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمات وأجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة. يعني مثلا إذا حملت دابة 120 كيلو بالنسبة إلى 100 كيلو يضمن الأجرة المسمات، وبالنسبة إلى 20 كيلو يضمن أجرة المثل. أجرة المثل. ظاهر عبارة العربة هو استفادة التقييد من الاشتراط. يعني ظاهر العربة هو أن الأصل الأولي في الاشتراط أو القدر المتعارف هو التقييد، ولذا قال ثبت أجرة المثل. ولكن بعقلي القاصر كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه، إذا كانت الإجارة على وجه الاشتراط، يعني هذا المقدار من الحمل على وجه الاشتراط، فهو لا يضمن شيئا. نعم عسى، ويكون للمالك للمجر الفسخ، اما لو لم يفسخ فلا یطالب الا الاجرة المسمات لا الاجرة المثل. و ما قال و اجرة المثل به نسبت الى زیاده خلاف الظاهر. نعم تارتن المالک یوجر دابته و یقول مثلا ما اکیلو به شرط حمل ما اکیلو به هذا المقدار و زائد و علی ذلك مثلا کل کیلو هم هذا المقدار. فاذا کان ظاهرا فی هذا لا یضمن الاجرة المثل مطلقا حتی به نسبت الى زیاده بل یضمن الاجرة المسمى والمقدار المشترط في العقد. ما قال السيد ما قال صاحب العرب رحمة الله عليه لا وجه له. اما ما استشكلنا على صاحب العروه بان مقتضى القاعده ثبوت الاجرتين الاجره المسمات لاتلافها واجره المثل لانتفاعها بمنفعه غير المستاجره. هكذا استشكل السيد الخوئي وقال ولكن ظهر مما ذكرنا ان الموجر مستأجر في السيرة العقلائية لا يضمن الا باكثر الاجرتين اما الاجرة المثل واما الاجرة المسمت. يوما عصر تقريبا قبل 30 سنة او اكثر مثلا 35 او اكثر 37 قال لشيخنا الاستاذ رحكانا لشيخنا الاستاذ رحمة الله عليه بحث خصوصي يحضر عنده 15 او اقل مثلا 10 او مثلا 13 وقرأ هذه المسألة من وسيلة النجاة من السيد الإصفهاني رحمة الله. الآن ما كنت متذكرا هل قال بذمانه الاجرتين كما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه و ذكرنا له ان المنافع المتضادة غير قابلة للتمليك. الان هذا اليوم هو اكترى دابة للذهاب الى طهران راح الى اصفهان ما يصير جمع المنفعه و هجم علي او على ما ببالي 80% كانت هكذا ولكن احتمل احتمالا ضعيفا أنه قال لا يضمن إلا أكثر الأجرتين لعدم معقولية المنافع المتضادة وأنا ناقشت عليه من كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه قال كلتا الأجرتين المستأجر كان ضامنا لكلتا الأجرتين. ولكن بعد ما ذكرنا قبل رحمة الله عليه والتزم بما التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه على ما بباله، ولكن ظهر مما ذكرنا أن ضمان كلتا الأجرتين غير أغلائية. الآن هو حمل الدب 120 كيلو، لا يقال للحامل للمستأجر أنت تضمن كنت ضامنا للأجرة المسمات والأجرة المثل. ولذا ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه غير تام. وأما ما ذكر السيد الماتن رحمة الله عليه أيضا غير تام. فسر ذلك أن الإجارة إذا كانت على وجه التقييد فلا يضمن إلا أكثر الأجرة لا أجرة المثل، وإذا كان على وجه الإشتراط لا يضمن شيئا إلا مع فسخ الإجارة، وإذا فسخ الإجارة يضمن بالنسبة إلى كل حمل الأجرة المثل. التفصيل بين مقدار الإجارة وبين الزائد بأن نقول بضمان الأجرة المسمات بالنسبة إلى مقدار الإجارة والضمان لأجرة المثل بالنسبة إلى المازاد غير تام من قطعا. والحق ما ذكرنا كما نعم قلت لأن الاشتراط فهو إما أن يفسخ أو لا يفسخ، إذا لم يفسخ فهذه الدابة كانت أجيرة مستأجرة جميع المنافع، لأنه لم يوجر المنفعة الخاصة الكمية الخاصة. أصل فرت. مثلا إذا ضرب الدب هل يضمن شيء؟ لا، هو انتفع بالدب واستأجر الدب أكثر يعني تخلف عن الشرط، كما إذا أجر دابته للحمل نهارا وهو حمل ليلا هل يضمن الأجرة المثل؟ لا.
لا يسفعهم بين الليل والنهار، لو كان في
إجارة لا فرق، يمكن له فرق في النهار كانت للدابة أصعب صعوبة. المسألة الرابعة عشرة، يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك عن ذلك أو كونه معها وكان المتعارف سوقه هو، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها. أما في سورة الجواز ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم لأنه مأذون فيه. هذه المسألة واضحة. استأجر دابة للركوب يجوز أن يضربه لأنه أمين. نعم إذا كان الضرب خلاف المتعارف أو منع المالك عن الضرب أو كان المالك مع الدابة وكان المتعارف سوقه هو، يعني المتعارف سوق الحامل للمالك، أو يمكن أن يكون سوقه مع المالك، يمكن إذا كان مع المالك لا يجوز له الضرب، إذا كان سوقه متعارف معه يجوز الضرب. لا يبعد أن نقول كونه معه وكان المتعارف سوقه هو أي المالك يعني. ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها لأنه ليس بأمين. أما في صورة الجواز ففي ضمانه ما عدم التعدي إشكال، بل الأقوى العدم، لأن الإتلاف كان بأمره بإجازته. إذا كان الإتلاف بأمره أو بإجازة المالك فلا يضمن. إذا قال المالك أخرج هذه الدابة من هذا المكان، ولو بانحدار الجدار عليه، بوضع الجدار عليه. يكون يسير بإذن المالك.
لكن تلف
الدابة. لا، الإذن الالتزامي. يعني إذا آجر المالك دابته بالدلالة الالتزامية يأذن. إذا كان لأن المالك يوجر دابته بالمقدار المتعارف بالسيرة المتعارف. المسألة الخامسة عشرة، إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه أو مع اشتراط الضمان. إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن لأنه أمين، الأمين لا يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ولو لغلبة النوم عليه. استشكل السيد الخوئي رحمة الله عليه في عد غلبة النوم عليه من التقصير، ولكن بعقلي القاصر إشكال السيد الخوئي غير وارد. إذ مقصود الماتن هو من يعلم أنه يغلب عليه النوم، يعني قبل غلبة النوم يلتفت، فهذا تقصير. نعم لو غلب عليه النوم بلا اختيار ولا التفات، السيد الخوئي ليس مقصوده هذا الفرض. ما أورده السيد الخوئي ليس مقصود الماتن رحمة الله عليه، وما أراد الماتن وهو ما قلنا فلا يرد عليه ما أورده السيد الخوئي. أو مع اشتراط الضمان، قلنا سابقا شرط الضمان بعنوان شرط النتيجة خلاف الشرع. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال لا معنى لشرط الضمان، استشكل، لأن الشرط لابد أن يرجع إلى عمل المكلف، و الضمان حکم شرعی لیس بید المکلف. ولیکن قلنا لا یلزم کون الشرط فعل المکلف و شاهد علی ذالک يمكن ان يشترط الضمان او يمكن ان يشترط الحكم الشرعي كما اذا باع عباءه الى الغير وشرط بان كتابه المكاسب كان ملكا. قال السيد الخوئي رحمه الله عليه اذا التمليك يتحقق باي سبب ولو بنفس الشرط قلت في المقام ايضا فلا بد ان تثبت من الخارج ان الضمان لا يتحقق بهذا السبب كما قلنا. واما مع القذ اما ذكرنا فلا يرد عليه ما اورده السيد الخوئي رحمه الله عليه. وهل يستحق الاجره مع السرقة الظاهر لا. قلنا لأن السيرة العقلائية كانت مستقرة على عدم استحقاق الأجرة مع عدم تسليم العمل حتى ولو كان قاصرا، كما قلنا إذا سرق الثوب من محل الخياط الثوب المخيط سرق فلا يضمن المالك بخلاف ما ذكر صاحب الأرض والسيد الخوي وغيره لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان القرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه. حتى لو آجر نفسه للحفظ أو آجر نفسه للجلوس وكان القرض من الجلوس الحفظ فلا يضمن فلا يستحق الأجرة لأن السيرة العقلائية كانت قائمة على عدم الضمان مع عدم تحويل العمل إلا أن يصرح بأن يقول أنا أجلس هنا أستحق الأجرة ولو مع السرقة او كانت القرينة عامية حالية مقامية على ذلك وإلا لا يضمن كما ذكرنا. المسألة السادسة عشرة صاحب الحمام لا يضمن الثياب لأنه لم يكن مودعا عليه. صاحب الحمام يوجر حمامه إلا إذا أودع الثياب وفرت أو تعدى وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان عليه لأنه أمين محض. جناب صاحب الأربة ما الفرق بين المقام وبين المسألة السابقة؟ في المسألة السابقة قال إذا شرط المالك ضمان المستأجر الأقوى صحة الشرط، هنا يقول الأقوى عدم صحة الشرط يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا لأنه أمين محض. ما الفرق بين المقامين؟
في البديئة اشتراط الضمان في البديئة إجماعيا يكون باطلا، وفي الإجابات في المسألة السؤال في الإجابة
التعليل لأنه أمين محض هو استدل على الضمان على القاعدة لا بالرواية، لأنه أمين محض هناك كان أمينا محض إذن. أصلا الرواية ما وردت في الإجارة، النص ما ورد في الإجارة، في الآرية وردت، في الآرية ضمان في الموردين، في آرية الذهب والفضة وفي الآرية إذا اشترط الضمان، فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، نعم لو استأجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ومع الاشتراط الضمان أيضا، لأنه حينئذ يأخذ الأجر على الثياب فلا يكون أمينا محضا. في الإجارة يكون الأمين المحض المستأجر، بل أحسن حالا من الأمين المحض ويعطي الأجرة، يعني الضمان في الإجارة أحسن حالا من الضمان في العارية، لأن المعاري لا يأخذ شيئا ويعطي متاع بخلاف الإجارة. وعلى هذا الأساس هذه الكلمات بعقلي القاصر كانت مخالفة لما ذكره سابقا، ولكن الفتوى حق لا يضمن كما ذكرنا. فصل في الإجارة الثانية، إذا آجر المالك داره دابته ثم آجر المستأجر بالإجارة الثانية، هل الإجارة الثانية كانت صحيحة تامة أو لا؟ قال صاحب العروة يكفي في صحة الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عن المالك لها أو وليا عليه، وإن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالإجارة، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال. قال رحمة الله عليه الإجارة الثانية إذا كانت المستأجر مالكا للمنفعة أو وكيلا أو وليا عليه فيجوز الإجارة الثانية، تجوز الإجارة الثانية، فيجوز للمستأجر أن يؤجرها من المؤجر أو من غيره. يعني الآن استأجر هذه الدار بمبلغ كذا ثم يؤجرها بنفس المالك بمبلغ كذا من المؤجر أو من غيره، لكن في جواز تسليم العين، هل يجوز تسليم العين الى المستاجر الثاني بدون اذن المؤجر؟ اشكال. ولكن اذا كانت الاجاره تامه فلا باس بتسليم العين الى المستاجر الثاني، لان الاجاره لو كانت مطلقه يعني يجوز لك ان توجر هذا الدار الى غيرك، الشرط الارتكازي في اجاره البيت، في اجاره مثلا دكان محل الكسب، هو تحويل العين. نعم، اذا لم يكن المتعارف تحويل العين مجرد صحه الاجاره لا تدل على جواز التسليم. نعم، لا. الآن فلماذا إذا استأجرت دارك من زيد يقال يجب عليك تسليم العين؟ لماذا؟ نعم، لأن المتفاهم عرفا في إجارة البيت تسليم العين. فإذا قلنا بأن الإجارة كانت مطلقة ويجوز للمستأجر أن يؤجرها من غيره، فيجوز له الدفع. لا لا، الظاهر يعني الإجارة الثانية كالإجارة الأولى كانت صحيحة، الإجارة الثانية مثل الإجارة الأولى كانت صحيحة، فإذا كانت صحيحة فلا شبهة في لزوم تسليم العين، جواز تسليم العين. وهذا الكلام من الموطن رحمة الله عليه في غير محله، وللكلام تتمة إن شاء الله قد بشرط الحياة والتوفيق. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.